الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام فعلا في تنبيهات باب التزاحم. التنبيه الأول هو أنه هل يتصور التزاحم والترتب في المتضادين على نحو التضاد الدائمي أم لا؟ وهذا التنبيه يتضمن عدة مطالب. المطلب الأول، في وقوع التزاحم بين الضدين اللذين يكون بينهما تضاد دائمي، وبيانه أن التضاد تارة يكون اتفاقيان كما في المضادة بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين أداء الصلاة في ضيق الوقت، فإن التنافر والتضاد بينهما إنما هو اتفاقي وليس دائميا، وقد يكون التضاد بين الأمرين دائميا كالمضادة بين القيام والجلوس أو بين الجهر والإخفات أو بين القصر والتمام، وحينئذ يأتي السؤال بأنه هل يعقل التزاحم بين الضدين الدائميين كالقيام والقعود أم لا؟ والصحيح ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن التزاحم الاصطلاحي لا يأتي في المتضادين تضادا دائميان، فإن التنافي بين قوله صل صلاة الوتر قائما وقوله صل صلاة الوتر جالسا، التنافي بينهما من باب التعارض لا من باب التزاحم، بخلاف التنافي بين قوله أزل النجاسة عن المسجد وقوله أقم الصلاة، فإن التنافي بينهما من باب التزاحم. والسر في ذلك أنه في مورد التضاد الاتفاقي لما كانت المضادة والمنافرة بين الإزالة والصلاة أمرا اتفاقيا وليس دائميا، لم يكن من الأمور المرتكزة والواضحة في مرحلة الجعل، بمعنى أن الجاعل لا ينظر إلى فرض التزاحم والتضاد، فإن الجاعل عندما يقول أزل النجاسة ليس ناظرا إلا إلى وجوب طبيعي الإزالة بالنسبة إلى طبيعي المكلف، وأما أحوال الأفراد أي أفراد الإزالة من أن هذه الأفراد بعضها قد يكون مضادا للصلاة في ضيق وقتها أو ليس مضادا، فإن هذا ليس منظورا للمولى في مرحلة الجعل، وإنما منظوره وجوب الطبيعي في حق الطبيعي أي طبيعي المكلف. فحيث إن هذه المنافرة بين فرد من الإزالة وفرد من الصلاة ليست ملحوظة في مرحلة الجعل لعدم كونها من الأمور المرتكزة الواضحة، فالنتيجة أنه لا يرى المرتكز العرفي تعارضا بين أزل النجاسة وأقم الصلاة لعدم نظر أي منهما لفرض التضاد الاتفاقي. غاية ما في الباب إذا حصل التضاد الاتفاقي خارجان رأى المرتكز العرفي أن هناك تنافيا بين الإطلاقين لا من حيث ذاتهما بل من حيث مرحلة الفعلية، أي لا يمكن فعلية كلا الخطابين مع عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا. وأما في التضاد الدائم أي المضاد بين قوله صل الوتر جالسا وقوله صل الوتر قائما، فإن المضاد بينهما من الأمور الواضحة والمرتكزة لدى الذهن العرفي، فبما أنها مرتكزة مقتضى ارتكازها ملاحظة المولى لها في مرحلة الجعل، فإن المولى عندما يقول صلِ صلاة الآيات بجهر فلا محالة هو ناظر للإخفاء أيضا، أي ناظر للضد الدائم للجهر، وبما أنه ناظر ومع ذلك أطلق الخطاب وقال صل صلاة الآيات بجهرين. إذن إطلاقه للخطاب مع التفاته إلى أن الإخفاء مضاد للجهر ظاهره أن الجهر متعين في حقه أخفت أو لم يخفيت، فإن الجهر وظيفته. فإذا جاء خطاب آخر وقال صل صلاة الآيات بإخفات، أيضا مقتضى إطلاقه أن الإخفات متعين، فيقع التعارض بين الإطلاقين في نفس مرحلة الجعل، بمعنى أن العرف يتلقى الخطابين متعارضين، فإن مقتضى إطلاق كل منهما أنه هو المتعين.
التضاد الدائم طبعا بنظر المولى العرفي، طبعا المولى العرفي يعني ما عنده تضاد، المولى الحقيقي ما عنده تضاد، المولى الحقيقي ما عنده تضاد، لا يلحظه بما هو عالم بالمغيبات، هذا لا دخل له في المولوية، لا دخل له في مقام الجعل. صفات المولى من كونه خالقا ورازقا هذا أمر لا دخل له في مقام الجعل، إذ المنظور في مقام الجعل ما هو قوام الجعل وحدوده بالنظر العرفي، وأما ما هي صفاته هو مع غمض النظر عن مرحلة الجعل فهذا شيء آخر. فإن المولى في مقام الجعل يلاحظ ما هي حدود الجعل بالنظر الارتكازي العرفي مع غمض النظر عن صفاته بما هو مولى حقيقي. إذن ففي المطلب الأول ألا وهو تصور التزاحم الاصطلاحي بين المتضادين تضادا دائميا لاتفاقيا غير تامين، بل المتضادان على نحو التضاد الدائمي يكونان من المتعارضين للمتزاحمين. المطلب الثاني، إذا لم يتصور التزاحم بينهما فهل يتصور الترتب بأن يكون مرجع قوله صل جالسا وصل قائما إلى صل قائما فإن لم تقم فصل جالسا، وبالعكس؟ ذكر المحقق النائيني قدس سره أن الترتب علاج لرفع التزاحم، فإذا لم يكن التزاحم متصورا فلا ترتب. إذن يجري على هذين المتضادين على نحو الدوام حكم المتعارضين، ولا وجه للترتب بينهما، لأن الترتب علاج لرفع محذور التزاحم، والمفروض أن لا تزاحم بين الضدين الدائميين. لذلك ما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من تصور الترتب بين الجهر والإخفات، حيث أفاد بأن مفاد الفتاوى والروايات أن من جهر موضع الإخفات جاهلا بوجوب الجهر صحت صلاته، وأنه إذا كان جهله عن تقصير صحت صلاته واستحق العقوبة. ولا معنى لذلك، أي للجمع بين صحة صلاته واستحقاق العقوبة، إلا الترتب، بمعنى أنه مأمور أولا بالجهر، فإن لم يجهر لجهله التقصيري خوطب بالإخفاء، فإذا أخفت صحت صلاته لأنه امتثل الأمر، واستحق العقوبة لأن تركه للمأمور به الأول في حقه وهو الجهر كان عن تقصيرين. فأشكل عليه الميرزا النائيني بأنه إن التضاد بين الجهر والإخفات دائمي وليس اتفاقيا، فلا تزاحم بينهما كي يتصور الترتب بينهما. إذن هذا لو ثبت فهو حكم تعبدي محض وليس من باب الترتب في شيء. وما أفاده أكو وقت لو انتهى الوقت ساعة كمل وليه طفاش ما فوز باب التقليد لو من باب 10 و6 دقائق نكمل بس هذا المطلب دقيقتين. محل تأمل، وذلك لأن الضدين الدائميين تارة لا يكون لهما ثالث كالحركة والسكون، فلا يتصور الترتب بينهما لأنه تحصيل للحاصل. فلو قال المولى لعبده تحرك، فإن لم تتحرك فاسكن، فإن هذا تحصيل للحاصل، لأنه إذا لم يتحرك سوف يكون ساكنا لا محالة. فالأمر الترتبي بين الضدين اللذين لا ثالث لهما غير معقول لأنه تحصيل للحاصل. أما الضدين اللذين لهما ثالث كالجهر والإخفات بأن لا يصلي أصلا، أو الجلوس والقيام في الصلاة بأن يترك الصلاة من الأساس، أو القصر والتمام مثلا ونحو ذلك، فالترتب بينهما معقول غاية ما في الأمر. أن الترتب له لحاظان، اللحاظ الأول أنه علاج عقلي لمحذور التزاحم، وهذا لا يتصور في الضدين الدائميين وإن لم يكن وإن كان لهما ثالثا، وذلك إذ لا تزاحم بينهما كي يأتي الترتب علاجا له كما ذكر النائمي. واللحاظ الآخر أن الترتب
جمع عرفي بين المتعارضين، وهذا متصور بين الضدين الدائمين، بمعنى أن العرف إذا ورد عليه صلي الوتر قائما، وورد عليه صلي الوتر جالسا، واحتمل بما هو متشرع أن القيام أهم من الجلوس بنظر الشارع، فإن العرف يمكنه أن يجمع بين هذين الإطلاقين المتعارضين بالترتب، فيقول صلي الوتر قائما مطلق، بينما قوله صلي الوتر جالسا مقيد بما إذا لم يقوم لعذر من الأعذار. إذن فإذا لاحظنا الترتب حكما من قبل العقل لدفع التزاحم، فهذا لا يأتي في المتضادين تضادا دائميا، وأما إذا لاحظنا الترتب كجمع عرفي يقوم به العرف بين الإطلاقين متعارضين، فمما لا مانع منه ولا يوجد مانع عقلي من ذلك. فما ذكره كاشف الغطاء رحمه الله من تصوير الترتب علاجا عرفيا وجمعا عرفيا لقولهم من جهر موضع الإخفاء مقصرا استحق العقوبة، وقولهم صحت صلاته بالترتب مما شنو لا مانع منه، والحمد لله رب العالمين. نعم، هو الترتب نتيجة، هو الترتب نتيجة. ليش تعتبروا حكم عقلي؟ ما يخالف. لا بس نغير العبارة، يعني ما بتغير مطلب شيء. قلنا بأن هذا ليس من الترتب الاصطلاحي، بل هذا مثلا ترتب عرفي، ما يخالف. النتيجة أنه في ما يسمى بالترتب، بمعنى كون الخطاب الثاني مقيدا بعدم امتثال الخطاب الأول، هذا النحو من التقييد قد يرتكبه العرف بين الإطلاقين المتعارضين. عرفي، تقييد عرفي كجمع عرفي بين المتعارضين. ما يخالف، بابا الصالح بين ال... بين ال... أقوال المختلفة. الحمد لله. نعم. سني بقى يروح مشهد. هم يسلمكم إن شاء الله. خدمتكم مولانا.
رجاء الله. عفوا مولانا.